أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قد عرفنا أن موضوع علم النحو هو المركب أعم من أن يكون مما يصح السكوت عليه فيكون كلاما أو كان مما لا يصح السكوت عليه كالمضاف والمضاف إليه أو النعت ومنعوته وغير ذلك من التوابع. وكذا عرفنا أنهم إنما عبروا عن المركب بالكلام تسامحا، وإن كان الكلام أخص من مطلق المركب، ولكن لأنه هو محط الفائدة. وعرفنا ثالثا أن ذكر الكلمة وتعريفها وبيانها مع أقسامها واجب على كل حال، إما لأنها داخلة في موضوع العلم على بعض الأقوال، وإما أنها غير داخلة في موضوع العلم ولكن يتوقف فهم موضوع العلم عليها توقف الكل على أجزائه. لأن الكلام إذا كان هو موضوع العلم والكلام إنما يتركب من كلمات، فيتوقف حينئذ فهم المركب على فهم أجزائه. ولذلك عقد الماتن مقدمة، نحن قلنا فيما سبق أن الماتن يعني الناظم مش الشارح، أن الماتن لما كان بصدد الاختصار لم يتعرض إلى الرؤوس الثلاثة جميعا، وإنما اقتصر على أهمها وهو موضوع العلم. فقد عقد الماتن مقدمة في بيان موضوع علم النحو وأنه الكلام، فهذه مقدمة بحث فيها الماتن أمرين الكلام والكلم، وقدم الكلام على الكلمة، وإن كانت الكلمة متقدمة رتبة على الكلام لتقدم الجزء على سائر المركب، ولكنه قدم بحث الكلام إشارة وإشعارا بأن المقصود الأساسي وما هو موضوع العلم حقيقة هو الكلام، وأما ذكر الكلمة وتعريفها فليس إلا من أجل أنها من أجزاء ذلك الكلام. فاندفع ما قد يقال إن الكلمة جزء من أجزاء الكلام، والجزء متقدم رتبة على الكل، وما يكون متقدما رتبة حقه أن يكون متقدما ذكرا. فكان الأولى أن يقدم ذكر الكلمة وبحثها على ذكر الكلام. والجواب أن تقديم الكلمة على الكلام مشعر بأن الكلمة داخلة في الموضوع، فأخرها ليشير إلى أن موضوع علم النحو هو الكلام وحده، وأما الكلمة فإنما تعرض لها لجهة أنها من أجزاء الكلام. كيف كان؟ يقع الكلام في مقامين: الأول في تعريف الكلام، والثاني في تعريف الكلم. أما الكلام فقبل أن نذكر تعريفه لابد أن نحدد ما هو الكلام الذي نريد أن نعرفه. دائما قبل أن نتعرض إلى بيان التعريف لابد أن ننقح المعرف ما هو. ليش؟ وذلك لأن التعريف حكم على المعرف، فلا بد أن ننقح الموضوع حتى يصح لنا أن نحمل عليه ذلك الحكم. والحاصل أن كل مصطلح فإنه يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي. ولذلك نجد كثيرا من الاصطلاحات التي يراد منها في علم ما معنى، ثم يراد منها في علم ثان وثالث معنى ثان وثالث. كمثل الدلالة الالتزامية مثلا، فإن الدلالة الالتزامية أو مثل الدلالة العقلية، خلينا فإن الدلالة العقلية عند المناطق مثلا وضعت في قبال الدلالة يرحمكم الله في قبال الدلالة الطبيعية والوضعية، هذا في المنطق. ولكن في البلاغة الدلالة العقلية هي كل ما ليس بدلالة مطابقية، فتشمل الدلالة الطبيعية وتشمل الدلالة الالتزامية والتضمنية. والسبب في اختلاف هذا الاصطلاح هو اختلاف الغرض الأصلي الذي يبحث فيه كل مصطلح. فالمناطق مثلا لما كان بحثهم في نفس الدلالة وأحكامها، وأنهم متى تتخلف الدلالة ومتى لا تتخلف، كان لهم غرض في أن يفرقوا بين الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية، لأن الدلالة العقلية لا اختلاف ولا تخلف فيها، والطبيعية تختلف وتتخلف، ولهم غرض في ذلك. ليش؟ لأنهم يبحثون عن الأساليب والطرق التي بها نصل إلى اليقين وإلى معرفة الأشياء المجهولة. ومثل الدلالة الطبيعية لا تنفع لذلك لصلاحيتها للاختلاف والتخلف، فليست لازمة. فلما تعلق غرض المناطق بالفرق بين الدلالات، لأنهم يبحثون عن الحجة، عن التصديق، عن اليقين، فرقوا بين الدلالتين واصطلحوا الدلالة العقلية للدلالة التي لا تختلف وتتخلف، والدلالة الطبيعية لما يختلف ويتخلف. وأما أهل البلاغة فلا نظر لهم إلى مثل هذه الأمور، وإنما تعلق غرضهم بالتفرق بين المعاني التي تستفاد من نفس اللفظ والمعاني التي تستفاد من غير اللفظ، لأن البلاغة من علوم اللغة، جيد؟ فالبحث فيها ينصب على الألفاظ، فكل لفظ أو كل معنى يستفاد من نفس اللفظ فهذه دلالة وضعية، وكل معنى لا يستفاد من نفس اللفظ فهذه ليست دلالة وضعية. إذن هي دلالة، قالوا هي إذن من أين استفيد؟ قال من تحليل العقل، فهي دلالة عقلية. ولذلك حكموا على مثل الدلالة التضمنية والالتزامية بأنها دلالة عقلية أيضا، قالوا لأنها وإن كانت التفت نابعة من اللفظ، ولكنها نابعة من اللفظ مع إعانة العقل على ذلك، لأن العقل هو الذي يحلل الملازمة بين الدوات والريشة مثلا، فينتقل الذهن من لفظ الدوات إلى الريشة، قالوا لأن لفظ الدوات لم يوضع للريشة. إذن كل واضع فإنه يضع ويصطلح بما يتناسب مع غرضه الأصلي. ومن هنا تعدد اصطلاح الكلام. فالمناطق لما كان غرضهم في المعرف والحجة اصطلحوا للفظ الكلام بأنه خصوص ما كان مشتملا على دليل. فالكلام عند المناطق هي القضية التي تشتمل على دليل يقتضي صدقها. هذا عند من؟ هذا عند المناطق. وأما عند البيانيين فلما كان غرضهم مطابقة مقتضى حال المخاطب فالكلام عندهم وخصوص ما طابق مقتضى حال المخاطب. شو يعني؟ فلو كان المخاطب بليدا فإن الذي يناسبه ويراعي حاله هو أن يؤتى له بكلام مطول فيه ألفاظ كثيرة تؤدي ذلك المعنى اليسير. ليش؟ لبلادته. فلا يناسبه بعد ذلك أن نخاطبه بعبارات موجزة، إذ يقال إن مثل هذه الألفاظ، مثل هذا الكلام لا يطابق مقتضى حال المخاطب، فليس بكلام عند أهل البلاغة. ولذلك حكم أهل البلاغة بأن التركيب الذي لا يراعى فيه حال المخاطب هو ملحق عندنا بأصوات الحيوانات، حتى كأنه عبارة عن ألفاظ مهملة لا معنى لها. وإن كان مثل هذا التركيب تاما من جهة النحوية، يشتمل على مسند ومسند إليه ومسند إليه، على مبتدأ وخبر، فالكلام عند أهل البلاغة أخص من الكلام عند أهل النحو على ما سيأتي، لأن غرضهم في مطابقة مقتضى حال المخاطب، فما لا يطابق مقتضى حال المخاطب لا يعد كلاما. فلا يناسب البليد مثلا أن نخاطبه بخطاب أمير المؤمنين عليه السلام تخففوا تلحقوا. شوف موعظة بكلمتين، تخففوا تلحقوا، يعني تخففوا في هذه الدنيا من أدران البدن وشوائب المادة ورذائل الدنيا، تلحقوا بركب الصالحين في الآخرة إلى آخره. هذا لا يناسب إلا مع النبي، ولا يناسب النبي أن نخاطبه بخطاب البليد لأنه سوف يقع في الملل إلى آخره. وإن كان التفت، وإن كانت فكلمة أو عبارة تخففوا تلحقوا لا تعد كلاما بليغا إذا ما قيست إلى البليد، وإن كانت تعد كلاما بليغا في غاية البلاغة إذا ما قيست إلى مخاطب آخر. ومن هنا يتضح أن رب كلام يكون بليغا بالنظر إلى مخاطب ولا يكون كذلك بالنظر إلى آخر، وهذا بخلاف ما نحن عليه من الجهة النحوية، لأن هذا الكلام أو هذا التركيب أكان مطابقا لمقتضى الحال أو لم يكن كذلك، لابد تظهر عليه حركات إعرابية وما وعرضت معان نحتاج إلى تمييزها بالإعراب، وهذا هو محل بحث النحاة. الآن سوف نرجع إلى أن حتى النحاة اشتبهوا في فهم هذه المسألة. جيد، هذا عند أهل البلاغة. وأما عند المتكلمين فلما كان من أمهات المسائل الكلامية البحث في أن كلام الله هل هو قديم أو أو حادث. حتى قيل إن علم الكلام إنما سمي علم الكلام ليش؟ قالوا لأنه ابتدأ من النزاع في أن كلامه تعالى هل هو قديم أو حادث. هذه بعض الاحتمالات في تسمية علم الكلام بعلم الكلام. والبعض قال لأنه كثر الكلام فيه أو كثر النزاع فيه. على كل حال فلما كان من أمهات المسائل الكلامية النزاع في أن كلامه تعالى هل هو حادث أو قديم، فالكلام عند المتكلمين هو خصوص كلام الله، فغير كلام الله ليس بكلام في اصطلاحهم. إلى غير ذلك من الاصطلاحات المتعددة للكلام. ولذلك أراد الماتن قبل أن يبين تعريف الكلام أن يحدد أيا من هذه الاصطلاحات للكلام هي التي نريد أن نعرفها. فقال شوف كلامنا لفظ مفيد إلى آخره، فنسب وأضاف لفظ الكلام إلى ناء المتكلمين وهو من النحات، فدل ذلك على أن الكلام الذي يراد تعريفه أو أن هذا التعريف الذي سوف نذكره هو التعريف الذي يعطى للكلام بالاصطلاح المنسوب إلينا أي بالاصطلاح النحو. ولما كان غرض النحات إنما يتعلق بتأدية أصل المعاني أي بالبحث عن هذه المعاني التي تعرض على الألفاظ بالتركيب، أو فقل لما كان غرضهم في الإعراب والبناء، فكل تركيب يفيد أصل المعنى يحقق أصل المعنى فإنه يكون كلاما. طابق حال المخاطب أم لم يطابق حال المخاطب؟ ومن هنا عرف الكلام في اصطلاح النحاة بأنه لفظ يفيد فائدة تام، فهذه قيود ثلاثة: لفظ والفائدة وأن تكون الفائدة تامة. أما اللفظ فهو في الأصل كان مصدرا، تقول لفظته لفظا والمعنى رميته رميا، ثم بعد ذلك أطلق على الصوت المشتمل على بعض الحروف، وإن كان حقيقة الصوت ليس عبارة عن نفس الرمي وإنما هو عبارة عما يرميه المتكلم برميته، فاللفظ ها هنا بمعنى الملفوظ. التفت، لفظت النواة إذا رميتها، إذا رميتها، والصوت هو ما يرميه المتكلم عندما يخرج الهواء من رئتيه محتكا بالأوتار الصوتية، فاللفظ هو الملفوظ حقيقة هو المرمي، ولكن استعير هذا اللفظ ليعبر به عن الصوت، والمناسبة صارت واضحة. إذن اللفظ المراد من اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. والصوت الذي يشتمل على بعض الحروف لا يخلو، إما أن يكون مفيدا أو لا يكون كذلك. ومعنى أن يكون مفيدا أن يكون له معنى. وكيف يكون لللفظ معنى؟ بأن يكون الواضع قد وضع ذلك اللفظ لمعناه. وفي قبال ذلك اللفظ الذي لا يكون مفيدا ويسمى باللفظ المهمل، وسمي مهملا لأن هذا اللفظ لما لم يكن له معنى، فلأن الواضع لم يضعه لمعنى. ومعنى أن الواضع لم يضعه لمعنى أنه قد أهمله، أن مثل هذا التركيب، هذا الصوت قد أهمله الواضع ولم يلتفت إليه ولم يحمل نفسه عناء أن يخصص له معنى من المعاني، ولذلك سمي لفظا مهملا. إلا أن الفائدة على قسمين: اللفظ الذي له معنى هذا ينقسم إلى قسمين، لأن الفائدة على قسمين: إما فائدة تامة أو فائدة ناقصة، وذلك لأن اللفظ الذي يدل على معنى لا يخلو، إما أن يكون هذا المعنى مما يصح السكوت عليه، أو ليس مما يصح السكوت عليه، له معنى ولكن لا يصح السكوت عليه. فمثال ما يصح السكوت عليه: محمد نبي، انتهى. هنا يؤدي أصل المعنى أو لا؟ قد تأدى به أصل المعنى. ومثال ما لا يصح السكوت عليه كما تقول: محمد النبي، أو النبي محمد، وتسكت، فإن السامع يظل منتظرا لسماع شيء جديد أو زائد، فلا يصح السكوت عليه، فسميت هذه الفائدة بالفائدة الناقصة. ولما كانت الفائدة الناقصة لا تحقق أصل المعنى، إذ أصل المعنى بعد لم يتضح، كما تقول مثلا: الرجل الطويل وتسكت، أو كما تقول: غلام زيد وتسكت، فإن السامع ينتظر حكمك على غلام زيد. ولما كان غرض النحاة إنما هو في تأدية أصل المعاني، والفائدة الناقصة لا تحقق أصل المعنى ولا تبينه، أخرجوا هذا القسم عن تعريف الكلام، فخصصوا الكلام في خصوص ما كانت فائدته تامة. وبالجملة، فلجهة أن النحاة يبحثون عن المعنى، لأن نقول ما هو الغرض؟ تأدية أصل المعنى. لجهة أن النحاة يبحثون عن المعاني العارضة، فلهم بحث عن المعنى، فالألفاظ التي لا معنى لها تخرج عن محل البحث. ولجهة أنهم يبحثون عن تأدية أصل المعنى، وأصل المعنى لا يتأدى بالفائدة الناقصة، خصصوا الكلام حينئذ بما له فائدة وبما تكون فائدته تامة. ومن ثم قيل في تعريف الكلام بأي مصطلح؟ بالمصطلح النحوي: إنه اللفظ الذي يفيد فائدة تامة. ثم بعد ذلك فسروا الفائدة التامة بأنها ما يصح السكوت عليه. هذا التفسير للفائدة التامة أوقعهم بعد ذلك في خلاف، لأنهم عندما فسروا الفائدة التامة بأنها ما يصح السكوت عليه وقع لهم بحث في أنه ما هو المراد من صحة السكوت؟ صحة سكوت المتكلم أي ما يصح للمتكلم أن يسكت عليه. ولو التفت، ولو لم يصح للمخاطب أن يسكت، يعني ولو ظل المخاطب منتظرا لشيء، المهم أن لا يكون المتكلم منتظرا لشيء، أو أن المراد صحة سكوت المخاطب، وحينئذ فالكلام قد يكون كلاما نحويا بالنسبة إلى شخص، ولا يكون كلاما نحويا بالنسبة إلى شخص آخر. إذ المراد صحة سكوت المخاطب، والمخاطب لبلادته قد لا يصله المعنى، وإن كان هذا التركيب من شأنه أن يوصل المعنى إلى غيره، أو أن المراد صحة سكوت المتكلم والمخاطب معا. والحق أن هذا النزاع إنما هو للغفلة، يعني ناشئ عن الغفلة بين الغرض النحوي والغرض البلاغي. ونحن وإن كنا قلنا مرارا وتكرارا لا نؤيد الفصل بين النحو والبلاغ، ولكن ما دام العلمان قد فصل أحدهما عن الآخر، فلا بد أن نلتزم بأحكام هذا الفصل. والحاصل أن صحة البحث عن صحة السكوت وعدمه هذا من خواص علم البيان والمعاني، لأنها هي التي تبحث عن مراعاة مقتضى حال المخاطب. أما النحاة فلا شغل لهم مع المخاطب، وحينئذ فالمراد من صحة السكوت أي اللفظ الذي من شأنه أن يصح السكوت عليه ولو في مورد ما. يكفي، التفت، المراد من صحة السكوت عليه هو اللفظ الذي له معنى ومن شأن هذا المعنى أن يصح السكوت عليه. وكيف نعرف إذا كان من شأنه أن يصح السكوت عليه أو لا؟ بأن يكون في مورد ما مما يصح سكوت المخاطب عليه. ولو ألقي إلى مخاطب لم يصحح السكوت عليه، ما دام هذا الكلام إذا ما ألقي إلى مخاطب آخر كان مما يصح السكوت عليه فهو كلام مطلقا، حتى وإن ألقي إلى كل مخاطب، لأن النحاة إنما يبحثون عن هذه المعاني الأصلية، وهي متأدية فهمها المخاطب أم لم يفهمها. ولذلك لم يتعرض الشارح إلى مثل هذا البحث في أنه ما هو المراد من صحة السكوت، خلافا لكثير من الشراح منهم السيوطي حيث ذهب إلى، ومنهم نفس الماتن في كتبه الأخرى حيث ذهب مثلا إلى أن قولنا السماء فوقنا، طبعا بناء على أنهم كانوا يعتقدون أن السماء فوقهم، جيد، أن السماء فوقنا، قالوا هذا ليس بكلام. ليش؟ قال لأنه لا فائدة فيه. ليش؟ قالوا لأنه معلوم لكل أحد وطلع مجهول لكل أحد، جيد. أو مثلا قولنا النار حارة ليست كلاما عند النحاة، قالوا لأن الكلام هو ما يفيد فائدة، ومثل هذا الكلام، مثل هذا التركيب لا فائدة فيه. ليش؟ لأنه معلوم لكل أحد، فسوف تكون فائدته تحصيلا للحاصل، فكأنما فهموا من الإفادة يعني ما يفيد ويحدث معنى جديدا لم يكن قبل. وكيف أدرجوا بعد ذلك التأكيد في الكلام؟ والجواب أن مثل هذه التراكيب وإن كانت معلومة لكل أحد إلا أنها مما يعرضها معنى الفاعلية والمفعولية والإضافة. ومما يظهر على آخرها حركات إعرابية تبين هذه المعاني العارضة، فتكون كلاما عند النحاة، وإن لم تكن كذلك عند أهل البلاغة، يعني إذا فرضنا أنها معلومة لكل أحد وبالجملة. فليس المراد من الفائدة الفائدة الفعلية، حتى كأن الذي لم يستفد شيئا جديدا فلا يكون مستفيدا، فلا يكون التركيب مفيدا له أصلا. أن نصب بحثنا على المخاطب وغاية الإشكال، وليس غاية الإشكال وغاية الصواب في علم النحو، ولكن نحن قلنا ما داموا قد فصلوا بينهما، وإلا فنحن في أحكامنا الإعرابية لا دائما لابد أن نرجع إلى المخاطب على ما سيأتي معنا. المراد من الفائدة هنا الفائدة الشأنية وليس الفائدة الفعلية، والمراد من صحة السكوت عليه هو أن يكون في اللفظ شأنية أن يصح السكوت عليه، ولو عند مخاطب ما، ولو في مورد ما. ولهذا لا معنى لإخراج مثل هذه التركيب عن كونها كلاما، إذ تعرب مبتدأ وخبرا. وكيف يكون التفت الآن المناط في كون الكلام كلاما أن يكون مفيدا فائدته، والمناط في الفائدة الشأنية، والمناط في الفائدة التامة أن يكون لها شأنية أن يصح السكوت عليها ولو في مورد ما من موارد الخطاب، وإنما تثبت هذه الشأنية بأن يكون التركيب مشتملا على نسبة تامة. مش المراد من التامة ما يصح السكوت عليه الآن، أي نسبة غير اندماجية، بأن يشتمل على مسند ومسند إليه، ولا بشرط أن لا يكون هذا الإسناد وهذه النسبة من أجل دمج مفهومين لإنتاج مفهوم ثالث. والحاصل أن النسبة على قسمين تامة وناقصة، كما أن الفائدة على قسمين. والمراد من النسبة التامة نسبة أحد المفهومين للمفهوم الآخر مع الإبقاء على هذين المفهومين بنحو منفصل، يعني مع الإبقاء على الإثنينية بين المفهومين، كما تقول زيد قائم. التفت هنا، نسبنا القيام إلى زيد مع من دون قصد إلى جعل المفهومين بهذه النسبة مفهوما واحدا، وهذا بخلاف ما إذا قلت غلام زيد وأنت في الحقيقة لا تريد أن تنسب الغلامية إلى زيد، لأن زيدا ليس بغلام، وإنما أردت أن تأتي بمفهوم واحد هو مفهوم عمرو، ولكنك جهلت اسمه وعرفت غلاميته لزيد، فركبت مفهوما مع مفهوم آخر لينتج ذلك المفهوم الواحد وهو عمرو. فغلام زيد ليس فيه نسبة الغلامية لزيد، لأنك لا تريد أن تخبر عن زيد بالغلامية، وإنما تريد أن تخبر عن عمرو، ولكن استعنت على التوصل إليه بضم مفهوم إلى آخر، فدمجت مفهوما مع مفهوم آخر ليتولد عنهما مفهوم ثالث واحد هو عمرو. فليس في المقام نسبة حقيقة إلا هذه النسبة الاندماجية بخلاف النسبة التامة. فهي نسبة مفهوم مستقل إلى مفهوم مستقل آخر بغرض الحكاية. أما في النسبة الاندماجية فهي نسبة مفهوم مستقل إلى مفهوم مستقل آخر بغرض الدمج لا بغرض الحكاية. ومن هنا ذكر الشارح مباشرة بعد تفسيره للفائدة التامة ذكر المناط في ذلك، وهو أن يشتمل الكلام على مسند ومسند إليه. فيكون بينهما إسناد نسبة، إلا أن هذه النسبة يجب أن تكون تامة. وقد عرفنا ما هي النسبة التامة وما هو الفرق بينها وبين النسبة الناقصة. الآن قبل أن نكمل في البحث لابد بعد أن عرفنا تعريف النحاة للكلام وقع خلاف بين الشراح في طريقة فهم ذلك من الأبيات، فاختلف الشارح يعني ابن الناظم مع المرادي. حاصل الخلاف أن الماتن عندما عرف الكلام ماذا قال؟ كلام لفظ مفيد كاستقى، فذكر أن الكلام لفظ وذكر أنه مفيد ولم يذكر أن الفائدة يجب أن تكون تامة، وإنما مثل لهذا الكلام بقوله كاستقم، كما تقول استقم هذا يصح السكوت عليه، إذن فهو فالكلام لفظ مفيد. فاختلفوا في تصحيح ذلك للمات، فذهب المرادي إلى أنه لا إشكال على الماتن بسبب أن لفظ المفيد وإن كان في اللغة يشمل ما كان مفيدا فائدة تامة أو ناقصة، ولكنه عندنا نحن النحاة يطلق على خصوص الفائدة التامة. فادعى المرادي أن هناك اصطلاحا لنا للفظ المفيد، وهو أننا كلما ذكرنا هذا اللفظ فنحن نريد خصوص الفائدة التامة، وحينئذ لا إشكال، التفت، لا إشكال على الماتن. فيكون النهاية الحد، والنهاية الحد تكون نهاية التعريف، نهاية الحد تكون عند قوله مفيد. فقوله لفظ مفيد فيه تعبير عن هذه القيود الثلاثة، اللفظ والفائدة والفائدة التامة. قالوا لأن لفظ الفائدة عندنا نحن النحاة نصطلح فيه به على خصوص الفائدة التامة، فتكون نهاية الحد عند قيد المفيد. وحينئذ فهذا المثال الذي وقع بعد كلمة مفيد استقم يكون تمثيلا للحد بعد انتهائه، يعني هو ذكر تعريف الكلام وانتهى منه ثم أراد أن يمثل للكلام فأعطى مصداقا من مصادقه فقال كاستقم، فهو مثال خارج عن الحد لأن نهاية الحد كانت عند كلمة المفيد. وأما الشارح فقد خالفه في ذلك، وذلك لأن دعوى الاصطلاح تحتاج إلى بينة، والأصل شوف والأصل عدمها، لأن دعوى الاصطلاح هي دعوى أن اللفظ قد نقل عن معناه اللغوي إلى معنى آخر اصطلاح، والنقل يحتاج إلى دليل ومن دونه نبقى على القدر المتيقن وهو المعنى اللغوي، والإفادة في معناها اللغوي تشمل التام والناقص، تشمل الفائدة التامة والفائدة الناقص. وحينئذ يعني وإذا لم نقبل أن يكون للفظ الفائدة اصطلاح خاص فيبقى التعريف ناقصا يحتاج إلى متمم. قال ونتممه بهذا المثال: إذ قد عرفتم في المنطق أن التعريف في بالمثال يفيد فائدة الخاصة، جيد، فيكون هذا المثال من الماتن كاستقم هو تمثيل متمم للحد، لا أنه تمثيل للحد بعد تمام. فالتعريف مركب من قيود ثلاثة بناء على قول الشارح: هي اللفظ والمفيد واستقم. وعند المرادي ذلك مركب من قيدين فقط: اللفظ والمفيد، ولا إشكال في ذلك لأنه ادعى أن الإفادة ها هنا مخصوصة بالفائدة التامة. نقرأ هذا المقدار. قال الكلام عند النحويين، شوف عند النحويين نقح المعرف، من أين أتى بذلك؟ من خلال كلامنا، إضافة لفظ الكلام إلى نا متكلمين. الكلام عند النحويين هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، ولم يتعرض إلى أنه يحسن السكوت عند من؟ لأجل ما ذكرنا. شوف وهذا ما أراده بقوله مفيد كاستقم، يعني هذا التعريف إنما يظهر المراد منه عندما نسلط النظر على مفيد واستقم لا على مفيد وحدها. ولذلك قال كأنه قال، شوف كأنه قال الكلام لفظ مفيد فائدة تام يصح الاكتفاء بها كالفائدة في استقم، فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل. يعني وإن كان تعريفه ناقصا في بادئ الأمر لأن الكلام له قيود ثلاثة لا قيدان، ولكنه تمم ذلك الحد فجاء بالمثال لينوب مناب القيد الثالث. قال فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل، فبناء على مبنى الشارح المثال جزء من الحد، وبناء على مبنى المرادي فالمثال خارج عن الحد فهو تمثيل للشيء بعد تمام حده. ثم قال ولا بد للكلام من طرفين مسند ومسند إليه. هذه اللابدية يأتي بيانها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.